آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ الكلام طعن في أصبعه في صدره وقال يا عمر، وهذه كناية عن كونه يستغرب أن تشكل على عمر وهو عمر بن الخطاب. لم يقل يا هذا، ولم يقل أما تكفيه، بل ناداه باسمه، يعني كيف تشكل عليك هذه يا عمر، أما تكفيك، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ والجواب تكفي، وهو واضحة، قد بينها الله عز وجل حتى ذكر في آخرها يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. اقرأ آية الكلالة. قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. في الكلالة هذه متعلق تنازعها عاملا الأول والثاني يفتيكم، كأنه قال يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة. صورتها إن امرؤ هلك ليس له ولد، يعني لا بنين ولا بنات، وله أخت شقيقة أو لأب، فلها نصف ما ترك، وكون الأخت لها نصف ما ترك يقتضي أن لا يكون هناك أب ولا جد، أليس كذلك؟ إذن انتفى الولد من بنية وبنات، وانتفى الأب والجد، لأنه لو كان هناك أب أو جد لم يكن للأخت النصف. فعرفنا الآن أن الكلالة من ليس له ولد ولا والد، واضح، يعني الصورة تبين لك المعنى. لكن حكمة الله عز وجل أن تأتي المسألة على هذه الصيغة لا نعلمها. يعني من الممكن أن يقول الرب عز وجلال الكلالة من ليس له والد ولا ولد، لكن الله تعالى جعلها في الصورة الواقع، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. أخ يرث أخته، ومتى يرثها؟ إذا لم يكن هناك والد، لأنه لو كان لها والد لشاركه في الإرث. ما نقول حجبه، لأنه لو كان أب نعم وله أخت وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، لو كان لها ولد لم يرثها أخوها، لأن ولدها إن كان ذكرا حجب أخاه، وإن كان أنثى شارك أخاه. والله عز وجل يقول وهو يرثها، يعني كل ميراثه إن لم يكن لها وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فدل ذلك على أن المسألة واضحة. وإن الإنسان ليعجب أن تخفى مثل هذه المسألة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولهذا أغلق له النبي عليه الصلاة والسلام حتى ضرب على صدره وقال ألا تكفيك. وهو يدل على أن الإنسان مهما بلغ من الإيمان والعلم والعقل والذكاء فإنه عرضة أن يحال بينه وبين الفهم. طيب، يقول وإني إن أعش أقضي فيها بقضية إلى آخره. إن أعش، أين ذهبت الياء؟ حذفت، لأن أعش جزمت في الشرط فآخرها ساكن والياء ساكنة فحذفت الياء، على حد قول ابن مالك في الكافية إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق. أما أقضي فحذفت الياء أيضا للجزم لأنها جواب الشرط. أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن، يعني يفهمها كل أحد. والظاهر والله أعلم أنه رضي الله عنه مات ولم يقضي بهذه القضية، لكن الأمر والحمد لله واضح، لأن الله قال في الآية التي تلون الآن، قال في آخرها يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فالمسألة بينة ولله الحمد وواضح. ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وأني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. انتبهوا، يقول إنه يشهد الله على أمراء الأمصار، يعني في معاملتهم للناس، لأن أمراء الأمصار يسأل عنهم بالدرجة الأولى الخليفة الذي إمرته عامة على جميع الرعية، فهو رضي الله عنه لا يحيط بهم علما لأنهم متفرقون وفي أماكن بعيدة، ولكنه أشهد من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور عليهم، وهو الله عز وجل. وبين رضي الله عنه أنه إنما بعث الأمراء لا ليسيطروا على الناس، ولا لأن يتسلطوا على الناس، ولا ليأخذوا أموالهم، ولا ليضربوا أبشارهم، ولكنه بعثهم لهذه الأمور الأربعة: ليعدلوا عليهم، يعني ليضعوا العدل فيهم، في الحكم بينهم، وفي الحكم عليهم. ولهذا قال: ليعدلوا عليهم، ولم يقل ليعدلوا بهم أو فيهم أو بينهم، حتى يشمل العدل في الحكم عليهم والعدل في التحاكم بينهم، هذه واحدة. ثانيا: وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، يعني يعلمهم الشريعة، الدين والسنة. والدين والسنة متلازمة، لأن السنة جاءت بالدين والدين أخذ من السنة. والثالث قال: ويقسموا فيهم فيئهم. الفيء هو ما يوضع في بيت المال كخمس لخمس الغنيمة، والمال المجهول صاحبه، وما أشبه ذلك. يقسم الفيء بينهم ولا يستأثروا به، لأن من الأمراء من يستأثر بالأموال، ومعنى يستأثر بها أي يختص بها لنفسه وحاشيته ويدعو الناس، وهذا لا شك أنه ظلم، لكن موقف الرعية من هذا الظلم أن يصبروا، وأن لا يشكو بعضهم إلى بعض تصرف الأمراء هذا، فللواجب أن يصبروا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا. ما قال اشكوا للناس أو أثيروا الناس على أمرائهم بما تلقون من الشكاوى، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولا أظن أحدا أنصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق، لا أظن أحدا من الخلق أنصح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يقل: إذا رأيتم الأثرة فانشروا هذه الأثرة، واشكوا الحكام إلى الرعية حتى تمتلئ قلوبهم غيظا وحقدا على رعاتهم، بل قال: اصبروا. ولم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بما تكون عاقبته خيرا. نحن نصبر وإن استأثروا علينا بالأموال، وإن ركبوا أفخم المراكب وبنوا أفخم القصور وكنا نتمنى كسة الخبزة، نصبر، لأننا لو نابذناهم أو امتلأت قلوبنا حقنا عليهم لترتب على ذلك من الشرور أكثر بكثير مما استأثروا به. لكن أمرنا الناصح الأمين الحكيم، أمرنا أن نصبر. نعم. ثم قال: ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمره. خطوط عريضة للحكم، لا يرفعوا إلي كل قضية. لو رفعت كل قضية إلى الحاكم العام الذي هو الخليفة لضاعت الحقوق. إذا قدرنا مثلا إن في 10,000 قرية، كل قرية فيها أمير، وكل صغير وكبير يرفع للخليفة، متى يحيط بهذا المرفوع؟ نعم إلى يوم القيامة، فتتعطل الأمور. لكن يقول يرفع إلي ما يشكي فقط من أمره، وما كان واضحا لا حاجة إليه. والأمراء أمنا في الأصل، وربما يكون لكل قرية نظام يناسب أهلها. يعني كون النظام يجرى على كل أحد وإن كان لا يوافق ولا يطابق المصلحة في هذا البلد، هذا فيه قصور أو تقصير. قد يكون مثلا هذه القرية يناسبها أن تفتح أبواب التجارة في النهار دون الليل، فماذا نحكم عليهم؟ عجيب. نقول أن لا تفتحوا بالليل، قالوا القرية الفلانية فاتحة بالليل، لا تختلف. القرية الفلانية أكثر أمنا من هذه القرية، هذه لو فتحوا بالليل حصل فوضى مثلا. فكل أمير يتبع ما فيه المصلحة لكل قرية هو فيها. لكن إذا أشكل عليه أمر إيش يرفعه إلى الخلافة العامة. ولا شك أن هذا هو الذي يليق بمصلحة الأمة، لأن المسألة إذا كانت مركزية تعطلت المصالح. إذا قلنا لا تحل أي مشكلة إلا في الوزارة مثلا، ما أي مشكلة، المشكلة لا بأس، لا تحل أي مسألة إلا في الوزارة، أو قلنا أي مسألة ترد يمكن حلها تحل في القرية التي فيها الأمير، أيهما أيسر على الناس؟ الثاني أيسر، أيسر على الناس من جهة، وأسهل في حمل العبء على الخلافة أو الحكومة من جهة أخرى. لكن إذا كانت مركزية كل صغير وكبير يرفع مثلا للجهات العليا، صعب على الناس وتعطل مصالحهم. ولهذا نحن نعلم علم اليقين أن حال المسلمين على هذا المنوال الذي ذكر عمر ستكون أكمل من حال المركزية. المركزية عذاب، ثم إن المركزية أيضا أحيانا لا يعد لها إعدادها. تجد مثلا الموظفون، تجد الموظفين 10 سواء كانوا يديرون بلدا واحدا أو كل البلاد يدورونه، هذا مو صحيح. يجب إذا اتسعت دائرة العمل أن يزاد في العامل والموظفين، وأن لا تجعل أمور راكدة لا يزاد فيها ولا ينقص، هذا غير صحيح. فالمهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسم للخلفاء من بعده نهجا سياسيا تساس به الأمة، لو مشى الناس عليه في هذا العصر لوجدوا الراحة، الراحة لهم والراحة لشعوبهم. لا يرفع إلى الجهات العليا إلا ما كان إيش؟ إلا ما كان مشكلة، حتى يحل الناس مسائلهم في بلادهم ولا يحتاجون إلى تعب. يقول ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين. ومعنى الخبيث هنا الردي المكروه وليس المحرم، وليس هو المحرم، فليس كل خبيث محرما، انتبه لهذه القاعدة، لكن كل محرم خبيث، صح؟ صح.
لا.
ليس صح. لا. نقول ليس كل خبيث محرما، وكل محرم فهو خبيث، لكن ليس خبيث بمعنى نجس، لا تفهموا هذا، خبيث بمعنى أنه ردي وأنه لا يصلح ولا تستقيم الحال به. ولهذا نقول في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، المعنى أن كل ما حرمه فهو خبيث، وليس المعنى أنه يحرم كل خبيث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وصف البصل والثوم بأنه خبيث وقال ليس بي تحريم ما أحل الله. وهذه نقطة ينبغي الإنسان أن يفهمها بجمع النصوص بعضها إلى بعض حتى يتبين الحكم الشرعي. نعم. يقول رحمه الله ورضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. سبحان الله. إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، يعني قال أخرجوه إلى البقيع. أين البقيع؟ المقبرة، بقيع الغرطة، وهو بعيد عن المسجد، يعني يذهب إلى البقيع ما أهل المسجد لا يجدون رائحته. وإنما أمر أن يخرج من إلى البقيع لا إلى خارج المسجد فقط، من أجل الإبعاد لهذا الرجل الذي أكل ما يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين، ثم جاء إلى إيش؟ إلى المسجد، مأوى الملائكة، مأوى المصلين، تأتي إليهم بما يؤذيهم، أخرج إلى البقيع، أبعد. طيب، يقول: فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. يمتهما يعني يذكيهما، لا، يعني يطبخهما من أجل أن تذهب الرائحة. وموت كل شيء بحسبه، فليمتهما طبخا أي فليطبخهما حتى أذهب ريحهما. ولكن يقولون إنها لو طبخت ذهبت فائدتها، فيقال إن قدر أنها تذهب الفائدة فإن الطعم واللذاذة يبقى. وما أحسن رأس البصل إذا كان مطبوخا تجده حلوا لذيذا. نعم نعم، هذا شيء مشاهد. فإذا إذا قدر أن النفع الذي يراد منهما حال كونهما مئين فإنه لا يذهب الطعم واللذاذة، حال أننا قد لا نسلم أن الفائدة تزول بالطبخ. في هذا الحديث فوائد كثيرة. أولا، صراحة الصحابة رضي الله عنهم في بيان الأمور، لا يأتون بألفاظ عامة تحتمل التأويل أو ملتوية محرفة، بل يأتون باللفظ الصريح الذي لا إشكال فيه. ومن فوائد هذا الحديث، هذا الأثر، ذكر أن ذكر من خلف بالثناء لا يعد من النعي المنهي عنه. وجهه أن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر أبا بكر وهما قد ماتا، وأقره الصحابة على ذلك. لكنما النعي الذي يأتي عقب الموت ينعى بعد أن يصلى عليه وبعد أن يدفن عقب الموت، فتذكر فيه القصائد وما أشبه ذلك، هذا هو الذي يدخل في النعي المنهي عنه. ولهذا يقال النعي قبل الصلاة عليه ليكثر المصلون جائز أو حرام؟ جائز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج الناس إلى المصلى فصلوا عليه. النعي بعد مدة يزول فيها أثر الحزن والموت أيضا جائز لا بأس به، كما في هذا الأثر. ومن فوائد هذا الأثر أن فيه أصلا لتعبير الرؤيا. من أين يؤخذ؟ أنه أول النقرات الثلاث بأنه حضور أجله وصار ما كان. ولكن هل إذا رأينا مثل هذه الرؤية نفسرها مثل هذا التفسير؟ نعم لا، وذلك لأن الرؤية تختلف بحسب حال الرأي وبحسب الزمان وبحسب المكان. إنسان مثلا يفكر دائما في مسألة من المسائل فرأى في الرؤيا هذه المسألة، يقول هذا حديث نفس ليس برؤيا. إنسان رأى أنه يفعل كذا وكذا فنعبر رؤياه بشيء، وإذا رأى مثلها آخر نعبرها بشيء آخر. يقال إن رجلا جاء إلى ابن سيرين وقال له إنني رأيت أني أؤذن، أني أؤذن، والأذان طيب، قال ستكون سارقا. ليش؟ فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وجاء آخر قال رأيت أن أؤذن، قال تنادي في الناس بالخير. لماذا؟ لأن الأول أهل لذلك والثاني أهل لذلك، فقرائن الأحوال لا بد أن تكون أصلا في تعبير الرؤيا. ولهذا ننهى أن يقرأ الإنسان تفسير الأحلام التي تنسب إلى تفسير الأحلام الذي ينسب إلى ابن سيرين، ثم ينزل هذا التفسير على كل واحد، هذا لا يصح. طيب، من فوائد هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه توقف عن الاستخلاف، وأنه يجوز لولي الأمر أن يتوقف عن العهد إلى أي أحد من الناس ويجعل الأمر شورى كما فعل عمر. ومن فوائد هذا الأثر تواضع عمر، تواضع عمر، حيث قال وإن أناسا إن قوما يأمرونني. وجه التواضع أنه الخليفة، والخليفة لا يوجه إليه الأمر لأنه أعلى من أعلى من الآمر، والقاعدة هو أن الأمر إنما يوجه لمن هو دون الآمر. لكن من تواضع عمر رضي الله عنه أنه قال إن أقواما يأمرونني أن أستخلف، يقول استخلف يا عمر. ومن فوائد هذا الأثر أنه يجب أن يكون رجال الشورى من أهل الخير والصلاح، لقوله الذين توفي عنهم رسول الله وهو راض عنه. ما يؤتى بالشورى من كل ما هب ودب كما يوجد في البرلمانات في بعض الدول، هذا غلط، خطأ. الأمة يجب أن تدار بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أولى الناس بإدارتها على هذا الوجه هم أهل العلم والإيمان والنصح والرأي، لا نأتي بكل من هب ودب، صالح طالح، عالم جاهل، سفيه حكيم، لا يمكن هذا، وهذا من الغش للأمة. الواجب أن يكون أهل الشورى ممن اتصفوا بثلاثة أمور: العلم والإيمان ويتبعه الأمانة، والثالث البصيرة في أحوال الأمة والخبرة، لأنه ربما يكون إنسان عالما بالشرع لكن ما ليس عنده خبرة في أحوال الناس وما يصلحهم، هذا لا يصلح بالشورى لفقد إيش؟ الخبرة. طيب، ربما يكون عالما وعنده خبرة لكن ليس عنده دين، أيضا لا يصلح، لأن من لا دين له ليس عنده أمانة فلا يصلح. عنده أمانة وعنده خبرة لكنه ليس بعالم، لا يصلح أيضا، لأنه قد يرى ما يخالف الشرع وهو لا يعلم. لكن هذا الأخير أهون مما سبق، يعني فقد العلم أهون من فقد الإيمان الذي منه الأمانة أو الخبرة. لماذا؟ لأن من عنده أمانة وعنده خبرة إذا أشكل عليه الحكم الشرعي سوف يسأل بأمانته ولا يعتد برأيه. طيب، ومن فوائد هذا الأثر أنه كلما قل رجال الشورى كان أحسن وأولى، ليش؟ لأن عمر حصره في ستة، فيهم من توفى عنهم الرسول وهو راضي، لكن وهو راض عنهم، لكن حصرها في الستة لأنه كلما صغر نطاق الدائرة كان أقرب إلى الصواب. لو حشرنا 100 واحد للسورة مثلا ثم تنازعوا، من يجمع هذه الآراء؟ هم 100 واختلفوا على 200 رأي، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. يقول أحدهما هذا صالح أو هذا صالح، هذا صالح إن كان كذا وهذا صالح إن كان كذا، فيجتمع عنده رأيان وهم 100 يكون الآراء 200، من 200 يكون الآراء 200، من يجمع 200؟ لكن إذا كانوا قلة، إذا كانوا قلة أمكن حصر الآراء وأمكن النقاش فيها بحرية، أمكن النقاش فيها بحرية. إذا كانوا 100 نفر مثلا كيف نناقش هؤلاء؟ لو ناقشنا رأي واحد منهم نبنقي لساعتين، وإذا جاء الثاني برأي مخالف ساعتين، وهل مجر؟ و100 نفر كم يحتاجون من ساعة؟ 200 ساعة. تضيع الأمور. لكن إذا كانوا قليلين مع العلم والدين والخبرة صار ذلك أقرب إلى حصول المقصود، وهذا شيء مجرد يا أخوان. لو اجتمع الآن منكم 10-20 طالب إذا تحبون نقرأ بالألفية ولا بالكافي، نعم اختلفت من يجمع الآن. لكن لو كانوا 5 وقلت ابحثوا هذا الأمر، يمكن يعطوننا الأمر ناضجا بساعة، وهذا واضح مجرب. طيب إذا قال قائل هؤلاء 6 لماذا لم يجعلهم 7؟ عشان خلف 3-3 يكون السابع مرجحا. نقول يرجع إلى التاريخ، لأن في ظني ولكن ليس عندي يقين أن أمير المؤمنين عمر قال إن اختلفتم في شيء فردوا الأمر إلى عبد الله بن عمر، هذه رجعوها إن شاء الله وأخبرنا بذلك. نعم، لأن هذه مهمة. إذا كانوا 6 واختلفوا 3-3 مشكل من الرجل، لكن إذا كان معهم السابع قد يكون السابع مرجحا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إحنا ما ذكرنا إلا هذه الفوائد، أي 7. تنهى المحشرة أن طيب تواضع عمر من أين أخذ؟ ها؟ من قوما. طيب. ولهذا حصل في الستة لأنهم كلما صغر نطاق الدائرة صار حصرين أو لا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ الفوائد وربما يفوتنا بعض الشيء، لكن اتقوا الله ما استطعتم. ذكرنا آخر شيء أنه كلما قل رجال الشورى كان أولى وأحسن. وجه ذلك أن عمر رضي الله عنه جعل الشورى في 6 رجال. ومن فوائد هذا الأثر الثناء على هؤلاء 6، حيث شهد لهم عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي وهو عنهم راض. ومن فوائد هذا الأثر فراسة عمر رضي الله عنه في هؤلاء القوم الذين يطعنون في أمر الخلافة. ومن فوائدها من فوائد هذا الأثر جواز الضرب على الإسلام، ولكن هذا قد يعارض بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث بريدة أنهم إذا أبوا الإسلام وبدلوا الجزية فإنهم لا يضربون. والجواب عن ذلك أن يقال إنما فعله عمر كان قبل نزول آية الجزية، لأن نزول آية الجزية كان متأخرا. ومن فوائد هذا الأثر أن الذين يحاولون أن يفرقوا المسلمين هم أعداء الله، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من جاء إلينا وأمرنا واحد يريد أن يفرق جماعتنا، أمرنا أن نقتله لما يحصل من فعله في فعله من الفتنة العظيمة. وجه الدلالة من هذا الأثر قوله فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. ومن فوائد هذا الحديث هذا الأثر إطلاق الكفر على من خرجوا على الإمام وإطلاق الضلال عليهم، فإن كانوا على الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخوارج فكفرهم مخرج عن الملة إذا لم يكن لهم تأويل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن إيمانهم لا يتجاوز حناجرهم. وإن كانوا دون ذلك فهو داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتالهم كفر، فيكون من باب الكفر الذي لا يخرج من الملة. ومن فوائد هذا الأثر أن الرجل ذا الفضل والعلم قد يشكل عليه بعض ما في القرآن الكريم مع وضوحه. وجهه أن عمر أشكل عليه مسألة الكلالة مع أنها واضحة، ولهذا دفع النبي صلى الله عليه وسلم في صدره. ومن فوائد هذا الأثر اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بفهم كتاب الله ومراجعتهم. نعم. ومن فوائد هذا الأثر أيضا أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء فإنه يراجع من هو أكبر منه علما وفهما. وجه ذلك أن عمر راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلالة. ومن فوائده من فوائد هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه يراجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أشياء، لكن لم يراجعه في شيء كما رجعه في الكلالة، مع أنها مسألة ليست من مسائل الدين الكبيرة غاية ما هنالك أنها فيها معرفة كيف يقسم المال بين الورثة. ومن فوائد هذا الأثر جواز الإغلاق في الجواب على من راجع، ولكن قد يشكل هذا فيقال نعم جواز الإغلاظ في القول على من راجع إذا كان الأمر واضحا، أما إذا كان غير واضح فإنه لا يغلظ له في القول بل يهون. لكن إذا كان واضحا فلك أن تغلظ في الكلام عليه. ومن فوائد هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عظم حلمه وسعة صدره قد يرى من المصلحة أن يفعل ما به التنبيه، أي تنبيه المخاطب، ولو أدى ذلك إلى طعنه أو ضربه أو ما أشبه ذلك، لقوله حتى طعن بأصبعه في صدره. ومن فوائد هذا الأثر أنه يجوز للمفتي أن يحيل المستفتي على كتاب الله، على القرآن، لكن هذا مشروط بما إذا كانت الدلالة واضحة. أما إذا كانت غير واضحة لكون السائل عاميا لا يستطيع أن يعرف الحكم من القرآن، أو إن دلالته خفية، فالإحالة هنا فيها نظر، لأنك إذا أحلته ربما يؤول النص على غير المراد منه. وجه قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر: ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ومن فوائد هذا الأثر، بل هذا الحديث في قوله ألا تكفيك، أنه يستدل بالحكم على الصورة، أي على صورة المسألة. فإننا إذا نظرنا إلى آية الصيف التي في آخر السورة وجدنا أن قسمتها تقتضي أن الكلالة من يرثه حواشيه، يعني لا أصوله ولا فروعه. نأخذ هذا من أي شيء؟ من القسمة. قسمة المسألة تدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهذه لها نظائر، أي أنه يستدل على حكم الشيء أو ببيان الصورة. ومن فوائد هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه عزم على أن يقضي في الكلالة بقضية يفهمها كل أحد، وكان رضي الله عنه يريد أن يكرس جهوده لبيان معرفتها بجميع أطراف الأدلة حتى تتبين له فيقربها الناس. ومن فوائد هذا الأثر أنه ينبغي لأهل العلم أن يقربوا مسائل الدين وأحكام الشريعة إلى العامة فضلا عن الخاصة، لقول من يقرأ القرآن ومن لا يقرأه. ومن فوائد هذا الأثر الإنكار على من أنكر على العلماء جعلهم الأركان والشروط والواجبات والمكروهات والمبطلات وما أشبه ذلك، حيث انتقد بعض الناس الحادثين طريقة الفقهاء وقال هذه بدعة. هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع مسائل العلم؟ نعم، وما أشبه ذلك من الكلام. فيقال إن جمع العلماء للمسائل العلم لا يريدون به التعبد، وأن كون الفقه على هذه الصورة من العبادة، وإنما أرادوا بذلك التقريب وحصر المسائل. وهذا يدل عليه أثر عمر رضي الله عنه أنه سيقضي فيها بقضاء يعرف من لا يقرأ، من يقرأ القرآن ومن لا يقرأه. ويجب أن نفرق بين الوسائل والغايات، فإن الوسائل لا تنحصر بشيء معين، كل ما كان وسيلة إلى مطلوب فهو مطلوب ما لم ينص على تحريمه، فإن نص على تحريمه فإنه لا يجوز. فمثل لو قال القائل أنا أريد أن أعزف بآلة اللهو من أجل أن أؤلف الكفار على الإسلام، ماذا نقول له؟ لا يجوز، لأن الوسيلة إذا كان محرمة نص الشرع على تحريمها فإنه لا يجوز أن تكون وسيلة، ولن تكون وسيلة، لا بركة فيها. لكن إذا كان من المباحات فما أدى إلى المقصود فهو محمود. ومن فوائد هذا الأثر أن القرآن الكريم نزل منجما لقوله ألا تكفيك آية الصيف، فهذا يدل على أن هناك آيات نزلت في غير الصيف، وهو كذلك. وقد نص الله على ذلك في المدافع عن القرآن، فقال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك يعني نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمراء، أمراء الأمصار وكلاء عن الأمير الأول لقوله نعم إني أشهدك على أمراء الأمصار، أشهدك على أمراء الأمصار. ومن الأمير الأول؟ عمر رضي الله عنه، لكنه لا يمكن لأي بشر أن يحيط بأحوال الناس في كل مكان، بل لا بد من الأمراء. ومن فوائد هذا الحديث اختيار اسم الأمير في من له الولاية على الأسماء التي استجدت منذ زمن بعيد في البلاد التي استعمرت من قديم، وأن الأولى أن يكون الاسم للولي إيش؟ الأمير. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن ينصبوا إيش؟ أميرا بهذا اللفظ. ولا شك أن الكلمة هذه أمير لها وقع في النفس أكثر من أي كلمة أخرى، أكثر من كلمة ولي أو محافظ أو ما أشبه ذلك. فلذلك ينبغي أن نختار في الولايات الأسماء التي جاءت عن السلف الصالح رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الأثر حسن بيان حسن مقصد الأمين المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقوله وإني إنما بعثتهم لإيش؟ ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلى آخر. هذا هو الغرض الذي أراده عمر رضي الله عنه من هؤلاء الأمراء. ومن فوائد هذا الأثر أن الأمير إذا خالف هذه المقاصد النبيلة الحسنة فإنه قد خان من ولاه إذا كان الذي ولاه إنما ولاه لهذا الغرض، فأي أمير من أمراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخالف هذه المقاصد الأربعة فإنه يعتبر خائنا له أي لعمر، ولهذا أشهد الله عليه، أولا ليعدل عليهم، والثاني يعلم الناس دينهم، ثالث سنة نبيهم، أن سنة نبيهم نجعلها تبع الدين، ويقسم فيئهم ويرفع إلي ما أشكل عليهم من أمره. ومن فوائد هذا الأثر الإشارة إلى أن المركزية خلاف الخلافة الإسلامية. المركزية معناها أن نجعل أمور الناس تنحصر في واحد، في بلد واحد أو ما أشبه ذلك، لأن المركزية فيها إتعاب وإشقاق على من يقومون بها، ولا سيما إذا لم يوفر من يقومون بها من الموظفين. وثانيا فيها إيش؟ تأخير لمعاملات الناس وإشقاق عليهم إذا أراد أن